السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم حياة التابعين، وسيرتنا في هذه الليلة المباركة عن إمام عظيم القدر رفيع المكانة، عن زهرة من حديقة بيت النبوة. إنه الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، الملقب بزين العابدين وبالسجاد وبزين الصالحين وبمنار القانتين وبذي الثفنات. والثفنات عبارة عن ثآليل أو نتوءات تكون في الجبهة نتيجة للسجود الطويل. وكذلك كان إمامنا العظيم علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه أجمعين. كنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، وذكرنا أنه لما سقطت دولة الفرس الأكاسرة وهرب آخر ملوكها يزدجرد الثالث بن شهريار، وقعت ثلاث من بناته في الأسر، واقترح علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يغالى في أثمانهن، فبنات الملوك لا يعاملن كبقية النساء، وأن تدفع الواحدة منهن لمن تختاره من القادر على دفع الثمن. فاختار محمد بن أبي بكر واحدة فأنجب منها القاسم، واختار عبد الله بن عمر الثانية وأنجب منها سالم، واختار الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه الثالثة وأنجب منها علي زين العابدين. كانت أمه تعرف بشهزنان، ومعناها بالفارسية ملكة النساء أو سيدة النساء. أسلمت مع الحسين بن علي وأرادت أن تقطع الصلة بتاريخها الفارسي المجوسي بعد الإسلام، فغيرت اسمها إلى غزالة، ورزقها الله تبارك وتعالى لهذا المولود الطيب فأسمته على جده علي بن الحسين، لكنها لم تتمتع به طويلا، فقد وافاها الأجل المحتوم بعد أن وضعته بأيام قلائل أصيبت بحمى النفاس. فنشأ علي بن الحسين في كنف مربيته التي كان يحبها كحبه لأمه، ولا عجب، فهي التي أشرفت على تربيته. ولد علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده بالمدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وذلك في العام 35 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وعاش قرابة 60 عاما، وتوفي في العام 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف بعام الفقهاء، مات فيه سعيد بن المسيب، ومات فيه عروة بن الزبير، ومات فيه علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. نشأ علي بن الحسين في كنف أبيه سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، فنهل من هذا العزب المورود، وتعلم على يد أبيه القرآن والحديث والفقه وعلوم الدين الأخرى. ثم كانت مدرسته الكبرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مدرسته الكبرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم على يد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلم على الطبقة الأولى من التابعين كسعيد بن المسيب وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونشأ عابدا زاهدا ورعا يخشى الله تبارك وتعالى أشد الخشية، كان إذا قام يتوضأ أخذته رعدة واصفر لونه، فيسأل من قبل أهله: ما بك؟ فيجيب: أتدرون بين يدي من سأقوم الآن؟ وصدق الله العظيم إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان يقطع ليله قراءة للقرآن وتسبيحا للواحد الديان وقياما بين يدي الرحمن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: حج علي بن الحسين ذات مرة فلما ركب راحلته وهو مستعد للسفر من المدينة إلى مكة أخذته رعدة واصفر لونه فلم يستطع أن يلبي، فقيل له: لما لا تلبي؟ قال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول الله تعالى لي: لا لبيك لك. فقيل له: لابد من هذا، الحاج أو المعتمر لابد أن يلبي. فابتدأ وشرع في التلبية، فغشي عليه وسقط عن راحلته من شدة الخوف والخشية، ولا زال كذلك الحال به حتى قضى حجته رضي الله عنه وأرضاه. وكان يكثر من الصلاة ويطيل في السجود حتى عرف ولقب بالسجاد، وحتى ظهرت له في جبينه كما أسلفت القول سفنات. قال ابنه محمد الباقر: كان أبي يقطع هذه السفنات في كل عام مرتين وكانت 5. يقول طاوس بن كيسان أحد معاصريه من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: دخلت الحجرة، حجر إسماعيل، في ذات ليلة فوجدت علي بن الحسين يصلي، فقلت: رجل من أهل بيت النبوة، أستمع إلى دعائه في صلاته. قال: فما زال يصلي حتى جاء السحر، فسمعته سجد سجدة أطالها، وإذا به يقول في دعائه في سجوده: يا رب، فقيرك نزل بفنائك، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك. يتذلل إلى الله عز وجل فيصف نفسه بالعبيد، تصغير عبد، وبالفقير، وبالمسكين. وحقا نحن كذلك، ألم يقل الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن في كرب إلا وفرج الله عني كربي. فاحفظوها، إذا أصابك هم وغم وكرب فاسجد واقترب وادعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه عن آبائه. مسكينك بفنائك، عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك. هكذا كانت عبادته، وهكذا كان سجوده. كان الإمام الزهري رضي الله عنه إذا ذكر علي بن الحسين يقول زين العابدين. وقال عنه الزهري كان علي بن الحسين أفضل هاشمي رأيته، وكان من أفقه الناس، إلا أنه كان قليل الحديث. أضف إلى ذلك، إلى هذا العلم وإلى هذه العبادة وإلى هذا الزهد والورع والخوف والخشية، كان في غاية التواضع. ولا عجب، كيف لا يتواضع وجده النبي صلى الله عليه وسلم القائل من تواضع لله رفعه؟ كيف لا يتوضع، كيف لا يتواضع وجده أسد الله الغالب علي بن أبي طالب؟ كيف لا يتواضع وأبوه سيد من سادة شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه؟ كان علي بن الحسين إذا جاءه السائل يطلب شيئا يقبله قبل أن يناوله ما طلبه. هكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أعطت السائل شيئا تطيب الدرهم والدينار، فسئلت عن ذلك فقالت إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. فعلي بن الحسين إذا أتاه السائل يقبله، دليل على التواضع، لا علو ولا استكبار ولا فخار، بل إنه كان يرحب بالسائل ويقول مرحبا بمن جعله الله زادي إلى الآخرة. اعتبر السائل الذي يطلب منه شيئا زاد يوصله إلى الله، وزاد يقربه إلى الآخرة. قال نافع بن جبير بن مطعم رأيت علي بن الحسين إذا أتى المسجد يتخطى ويجلس في حلقة زيد بن أسلم، وكان عبدا أسود، فقلت له أنت سيد الناس ولك فضل، تجلس إلى هذا العبد الأسود؟ قال فقال لي يجلس المرء حيث ينتفع، وينبغي أن يؤتى العلم، أن يتبع العلم حيث ما كان. يجلس المرء حيث ينتفع، وينبغي أن يتبع العلم حيث ما كان. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى التواضع، ومن تواضع لله رفعه. هكذا كان علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أضف إلى ذلك أنه كان كريما جوادا، وقد فتح الله عز وجل له بابا واسعا من أبواب الرزق، فكانت له تجارة، وكانت له زراعة، وكان له عبيد وموالي، وكان له دخل كثير يأتيه خراجه في كل عام، فكان يجود وكان ينفق ولا يشح ولا يقتر ولا يبخل. كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره إلى فقراء المدينة سرا وليلا، وكان يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال أهل المدينة، وهذه شهادة، ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين. ولما شرع في جهازه بعد موته وغسل، رأوا في ظهره آثار خضراء، فسئل عن السبب من ذلك، سئل من كان له صلة به، قيل لأنه كان يحمل على ظهره وعنده موالي وعبيد أكياس الدقيق إلى فقراء المدينة. وقد كان رضي الله عنه يخفي صدقته، صدقة السر تطفئ غضب الرب، إلى الحد والدرجة أن بعض الناس كانوا يبخلونه. يا سبحان الله، كانوا يتهمونه بالبخل. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه تبين للناس أنه كان يعول 100 من أهل بيوت المدينة، كل ذلك سرا لا يعلمه إلا الله. دخل علي بن الحسين رضي الله عنه على محمد بن أسامة بن زيد رضي الله عنهم في مرضه، فوجده يبكي، فقال ما يبكيك يا محمد؟ قال دين علي كبير، 15,000 دينار، وفي رواية 17,000 دينار. فقال له علي على الفور بدون تردد، هي علي يا محمد، هي علي، يعني أنا أقضي عنك هذا الدين. هكذا كان هذا الإمام العظيم في جوده وكرمه على الناس أجمعين. ومن نفيس كلامه ما يدل على كرمه وجوده أنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن أدعو لأخي بالجنة ثم أبخل عليه بالدنيا، لأنه يقال في يوم القيامة: لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. هذه حقيقة تبين لك معادل الناس في صدقهم وكرمهم وجودهم. تدعو لأخيك بالجنة تقول: اللهم أدخله الجنة، وإذا طلب منك شيئا من الدنيا تبخل. سبحان الله، أنت غير صادق في دعوتك، ولو كنت محبا لأخيك وصادقا في دعوتك ما بخلت بالدنيا، والدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة بالنسبة للجنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ إني لأستحي من الله أن أدعو لأخي بالجنة ثم أبخل به ثم أبخل عليه بالدنيا، لأنه في يوم القيامة يقال: لو كانت الجنة بيدك تملكها لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. هكذا كان علي بن الحسين رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أنه كان مشهورا بعتق العبيد والأرقاء والموالي. كان العبد من عبيده ومواليه، إذا اجتهد في الدعاء وراء عليه ذلك أعتقه مكافأة له على صنيعه وتشجيعا له على المضي في هذا الطريق. وكان العبد من عبيده أو مواليه أيضا إذا أذنب ذنبا وتاب توبة صادقة كافأه بأن يعتق رقبته، وحتى قيل أنه أعتق 1000 رقبة في حياته، أعتق 1000 رقبة. وكان أكثر ما يعتق في ليلة عيد الفطر، كان يريد أن يدخل البهجة على العبيد والموالي والأرقاء، فيجعل العيد عيدين ويجعل الفرحة فرحتين، فكان يكسوهم ويزودهم بالمال ويعتقهم يجعلهم أحرارا، ثم يقول لهم: توجهوا إلى القبلة وسألوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لعلي بن الحسين. اجتهاد في الطاعة، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في تحصيل العلم، اجتهاد في عتق الموالي. قال عنه السلف: ما أكل علي بن الحسين درهما بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التابعي الجليل طاووس بن كيسان يحدثنا مرة أخرى قال: دخلت المسجد الحرام فوجدت علي بن الحسين يبكي بكاء شديدا، يجهش بالبكاء، فلما فرغ من بكائه وهدأ أقبلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جده أبوه الحسين وأم الحسين فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، يا ابن رسول الله، يقول له طاووس: لما هذا وإني أرجو من الله عز وجل أن تنجو بخصال 3، يعني لك عند الله 3 خصال 3 صفات أنا أعتقد وأرجو الله أن ينجيك بها. فقال له علي بن الحسين: قلها، ما هي؟ قال: أما الأولى فقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثانية فشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الثالثة فرحمة الله تبارك وتعالى. فأجابه علي بن الحسين، استمعوا إلى الإجابة، استمعوا إلى اليقين وإلى الخوف والخشية وإلى العلم والزهد والورع. قال: أما قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تؤمنني بعد أن قرأت قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. فإذا نفخ في الصور خلاص انتهت القضية، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لي فقد قرأت قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما قولك أن رحمة الله واسعة فقد قرأت قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان الله، لم يأمن كونه من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام جده، ولم يأمن بعد أن ذكر هذه الآيات وهذه الأدلة. هذا هو علي بن الحسين رضي الله عنه. يعتبر الإمام علي بن الحسين عند الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية الإمام الرابع. نحن نعلم أن الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية عندهم اثنى عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثانيهم الحسن بن علي رضي الله عنه، وثالثهم الحسين بن علي رضي الله عنه، ورابعهم إمامنا الذي نتحدث عنه علي بن الحسين، وخامسهم ابنه محمد الباقر، والسادس جعفر الصادق، والسابع موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم الجواد، ثم الهادي، ثم الحسن العسكري 11. أما الثاني عشر فهي خرافة، خرافة المهدي المنتظر. حسن عسكري ابنه مات صغيرا، إنما كونه اختفى في سرداب بسامراء وينتظرونه ويقولون عجل الله فرجه فهذا كلام باطل. إنما عندنا نحن أهل السنة والحق معنا ولله الحمد، هناك مهدي لكن لا يقال عنه المهدي المنتظر، وهو من نسل الحسن بن علي، واسمه مطابق لاسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه مطابق لاسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله المهدي من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ترك لنا علي بن الحسين رضي الله عنه نفائس من أقواله الحكيمة ومن آثاره العظيمة. أما بالنسبة للآثار فله صحيفة مقدسة عند الشيعة تعرف بالسجادة، صحيفة السجادية، فيها أدعية وتوسلات إلى الله تبارك وتعالى من إملاء علي بن الحسين. الصحيفة السجادية نسبة إلى السجاد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وله أيضا رسالة قيمة نفيسة تعرف برسالة الحقوق، ذكر فيها 50 حقا، بدأ بحق الله تبارك وتعالى، وبحق الإنسان على نفسه، وبحقوق الأعضاء، حق العين، حق الأذن، حق اللسان، حق البطن، حق الفرج، حق اليدين، حق الرجلين، وانتهى الحق الخامس حق الذمة، رسالة الحقوق. ومن آثاره أيضا القصيدة المشهورة في الوعظ والتذكير ليس الغريب، والتي مطلعها ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن، سفري طويل وزادي لن يبلغني، ولي بقايا ذنوب والموت يطلبني. قصيدة وعظية أنشدها من القلب فوصلت إلى القلوب، زين العابدين السجاد علي بن الحسين رضي الله عنه. وكان إماما يرغب الناس في الخير ولا يرجهم في المعصية، وهذه هي الوسطية التي يدعو إليها الإسلام، كما قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني العالم الحق، العالم الحق لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. هذا الإمام محمد بن شهاب الزهري أصاب دما خطأ فحزن حزنا شديدا، ترك أهله وأقسم ألا يستظل تحت سقف بيت، وضرب له خيمة في اسطات وظل فيها. فلما علم بذلك علي بن الحسين جاءه وقال يا ابن شهاب قنوطك هذا أشد من ذنبك، فاتق الله واستغفر لذنبك وسلم الدية إلى أهله وارجع إلى أهلك. فكان الزهري يقول علي بن الحسين أعظم الناس منة علي، علي بن الحسين أعظم الناس منة علي. وروي أيضا أن أحد أصحابه كان يأنس به ويجتمع معه، غاب عنه فسئل، فسأل عنه فعلم أن ابنا له مات، فجاءه زائرا فقال له إن ابني هذا كان من المسرفين على نفسه. فهذا الذي جعل الرجل يحزن ويترك مجالسة ومنادمة علي بن الحسين، إن ابني هذا كان من المسرفين على نفسه وقد مات، فقال له علي بن الحسين انظروا إلى فتح باب الأمل، إن وراء ابنك هذا ثلاث خصال، أولاهن شهادة أن لا إله إلا الله، ما دام قد مات على التوحيد فهذا خير كثير. وثانيهن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثهن رحمة الله التي وسعت كل شيء. هكذا كان يفتح باب الأمل للناس. وكان رضي الله عنه وأرضاه يدافع أشد المدافعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فسأله عن منزلة أبي بكر وعمر، ليت الشيعة الذين يقدسون هذا الإمام والأئمة الأخر والأئمة الآخرين يعرفون هذا الكلام، وهو كلام ثابت ومحفوظ. رجل يسأل علي بن الحسين عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال منزلتهما مع النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلتهما الآن، كمنزلتهما الآن، هما ضجيعاه، يعني كما أن أبا بكر وعمر الآن قرب النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، كذلك كان في الدنيا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل وقال يا إمام ما تقول في أبي بكر؟ قال الصديق. فقال الرجل وتسميه صديقا؟ كأنه ينكر عليه ذلك. فغضب علي بن الحسين قال لقد سماه بالصديق من هو خير مني ومنك، النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار، فلا بارك الله في من لم يسمه بالصديق. عليك أن تحب أبا بكر وعمر وأن تتولاهما، وإن كان ثمة اسم ففي عنقي، يعني إن كنت مؤمنا حقا فعليك أن تحب أبا بكر وأن تحب عمر وأن تتولاهما، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وإن كنت تظن أن هناك اسم كما يدعي الشيعة من حب أبي بكر وعمر ففي عنقي، وحاشا لله أن يكون في حب الشيخين اسم. واستمع إلى جماعة من أهل العراق يتكلمون في أبي بكر وعمر، وتهيأوا للكلام في عثمان بالنقص، وهذا ديدن الشيعة، فوقف عليهم رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم هل أنتم من الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا لسنا منه. قال فهل أنتم من الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا لسنا منهم. قال أما أنتم فقد شهدتم على أنفسكم أنكم لستم من الفريقين، لا من المهاجرين والأنصار، وأما أنا فأشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا عني لا بارك الله فيكم ولا ردكم إلى دوركم إنكم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله. كلام يكتب بماء الذهب، فيه دفاع حميم عن أبي بكر وعمر وعن المهاجرين والأنصار الذين يبغضهم وينتقصهم من يدعون أنهم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن الحسين رضي الله عنه يقول، وهذا من كلامه النفيس، أصبحت مطلوبا بثمان. والبعض ينسب هذا الكلام إلى الإمام الشافعي، لكن في الحقيقة هو من كلام علي بن الحسين، أصبحت مطلوبا بثمان. وعد ثمانية أشياء: الله تبارك وتعالى يطلبني بالفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلبني بالسنة، والعيال يطلبونني بالقوت، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والحافظان يطلباني بصدق العمل، وملك الموت يطلبني بقبض الروح، والقبر يطلبني بالجسد. والله لو تفكرنا واعتبرنا في هذه الأشياء الثمانية لأصلح الله أحوالنا ولكنا على الصراط المستقيم. وهذا الأمر ليس بمقصور ولا محصور على علي بن الحسين رضي الله عنه، هذا كلام عام على كل إنسان. كل منا مطلوب بثمانية أشياء فاعرفوها وتعلموها والزموها وأدوا حقوقها تكونوا من الناجحين ومن الناجين والسعداء والفائزين. أولاهن وأعظمهن الله تبارك وتعالى. بأي شيء يطلبنا؟ بما افترض علينا، بما افترض علينا، طاعته، طاعة رسوله، الصلوات الخمس، صيام رمضان، إخراج الزكاة إن بلغت الأموال النصاب وحال عليه الحول، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الدعوة إلى الله على بصيرة، الإصلاح بين المتخاصمين، وهكذا. الأمر الثاني الذي يطلب منا نطالب به، النبي عليه الصلاة والسلام يطلبنا باتباع سنته، والفلاح والنجاح في اتباع سنته، والخيبة والشقاء في مخالفة أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. المطلوب الثالث العيال يطلبونني بالقوت. نعم حقا وصدقا كل منا يطالبه أهله وأولاده وعياله بقوتهم. فاحرص على أن يكون القوت من حلال، واحذر أن يكون القوت من حرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أيضا النفس الأمارة بين جنبيك تطالبك بالشهوة، ولا عجب، فقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار طريقها شهوات، والنفس الأمارة تأمرك بأن تطلق بصرك في الغاديات والرائحات، بأن تستمع إلى الفحش والغناء، بأن تشاهد ما حرم الله، بأن تغتاب، بأن تنم، بأن تظلم، بأن تفعل ما حرم الله عليك، فالحذر كل الحذر. أيضا الشيطان يطالبك باتباعه فاحذر. لقد حذرنا الله عز وجل في القرآن الكريم من هذا العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الشيطان يعلم علم اليقين أنه سيدخل جهنم وبئس القرار، لكنه لا يريد أن يدخل وحيدا فريدا، يريد أن يكون حزبا كبيرا هو حزب الشيطان يدخل على رأسه جهنم والعياذ بالله. فاحذر أخي المسلم أن تكون من حزب الشيطان، واعمل كل العمل جاهدا مستعينا بالله أن تكون من حزب الرحمن. هكذا كان علي بن الحسين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر أن الملكين الحافظين يطالبان بصدق العمل يكتب ويسجل، وكذلك ذكر أن ملك الموت يطالب بقبض الروح، كل نفس ذائقة الموت، وأخيرا القبر يطالب بهذا الجسد، تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل سيرة التابعين العطرة زادا لنا في الطريق إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.